الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في استبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وممتد فيما يتعلق ببيان شروط لا إله إلا الله في ظل الكلام على شرط الصدق، ولكن متغيرات كثيرة تقع حولنا تملي على الإنسان أن يستبين بعض الحقائق الشرعية في ظل قول الله تعالى من سورة العصر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة بيّن الله تبارك وتعالى عدة حقائق ينبغي أن نكون على بينة منها. وفي الحقيقة أننا جميعا نعلم هذه السورة، ولا أبالغ إذا قلت أننا جميعا نحفظها، ولكن لا نعمل بها. ومقصودي من نعمل بها سيظهر من خلال البيان الذي أذكره. يقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وقد كثر في القرآن القسم من الله عز وجل بكثير من الأمور، كما في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، وكما أقسم بالضحى، وكما أقسم بأشياء كثيرة. والقسم من الله تبارك وتعالى ليس كالقسم منا، فالقسم منا إنما هو إضافة معظم إلى الكلام بصيغة القسم لدفع الريبة عن الكلام. أنت عندما تتكلم يمكن أن يظن في كلامك غير الحقيقة، ويرتاب الناس فيما تقول، وأنت تريد أن تدفع الريبة عن كلامك أو تؤكد كلامك فتقسم. والقسم يكون بالواو والباء والتاء: والله، بالله، تالله. والقسم لا يجوز في حقنا إلا بالله وحده: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحلف بغير الله أو القسم بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبالتالي لابد أن تعلم أن الحلف إنما ينبغي أن يكون بالله وحده، لأنه المعظم الذي يضاف إلى الكلام دفعا للريبة أو لتأكيد الكلام، وأن القسم بغيره شرك وكفر. وبالتالي لابد أن نتجنبه. وإن كان هذا منتشر على ألسنتنا، فكثير منا يقول والنبي ورحمة أمي والنعمة وهكذا، وأقسام كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن القسم من الله عز وجل لا يكون على هذه الصيغة، أو لا يكون على هذا الأساس، وهو إضافة معظم إلى الكلام، لأنه ليس هناك معظم بعده، فهو المعظم سبحانه وتعالى، وهو الأعظم، وهو الكبير المتعال. ولكن القسم من الله باعتبار أنه الأعظم هو تقدير للمقسوم به، وإبراز لكثير من الأمور التي يمكن أن نغفل عنها في المقسوم به، ومدعاة للتفكر والنظر في المقسوم به، هذه واحدة. والثانية هي أن هناك أمر عظيم بعد المقسوم به، أن هناك أمر عظيم بعد المقسوم به. فما من قسم في القرآن إلا وبعده قضية هامة، كما هنا في هذه الصورة. والعصر المقسوم به هو العصر، والعصر تأوله العلماء على قولين: العصر الذي هو الظهر والزمن، نظرا لما يقع فيه من متغيرات والمداولة بين الناس، ونظرا لما تحدث فيه من المحدثات العظام سواء الفردية أو الجماعية، كما هو واقع في أيامنا وزماننا. فالناظر في عصرنا يجد أن الدنيا تتقلب وتغلي كالمرجل، وأن الكفار قد تملأوا على المسلمين وصاروا يؤذون المسلمين ويحرضون على ما يضرهم، ويرتبون لكل ما يؤذيهم، مشيا على منهج قد رتبوه عنوانه دمروا الإسلام أبيدوا أهله. هذا هو عنوان برنامجهم، أو عنوان منهجهم، أو عنوان خطتهم التي يسيرون بها. فأنت ترى أن المسلمين في كل مكان لا يلاقون إلا القتل والتشريد، وأنهم يلاقون من الظلم ما الله به عليم، وأكثر المظلومين هم الضعفاء من النساء والأطفال وغيرهم من العزل والكبار وغير ذلك. وأنتم ترون القتل الجماعي في كل بقاع المنطقة المسلمة خاصة. المهم هو أن تعلم أن هذا العصر وكل عصر تقع فيه ملمات عظيمة ومدلهمات خطيرة، تجعل الحليم حيران، وتجعل الإنسان ينبغي أن يفكر كيف ينجو في وسط هذه الملحمة التي يجد فيها الشر في كل مكان. فأنت إن كنت في مكان ما فقد تجد القتل فوق رأسك، كما في سوريا أو في اليمن أو في العراق، أو إن كنت في غيرها فتجد التربص والتعدي، وتجد تصفية، وتجد الاعتقال المطلق، وتجد. المهم هو أن تعلم أنك ما دمت مسلم فإنك لابد أن تعلم أنك ملاق من الشدائد ما الله به عليم. وليس الكلام على الشدائد التي نراها في عصرنا، ولكن حتى تعلم أن عصرنا إنما ظهر فيه الفساد من كل صوره، وأن عصرنا الذي يقسم به الله، أن العصر عموما ومنه عصرنا الذي يقسم به الله، ما يقسم به إلا لكي يجعلنا نتفكر أن هذه الأمور كلها تقع بإرادة الله ومشيئته، والله سبحانه وتعالى لا يغفل عما يفعل الظالمون، والله عز وجل لا يغفل أيضا عما يعمل المسلمون، سواء من غفلة أو مجاهدة أو استيقاظ أو تربص أو ثبات على الحق أو الفتنة أو غير ذلك. فأحوالنا متباينة متغيرة. ثم قال الله تعالى بعدما أقسم بالعصر القضية الهامة التي بعد القسم: إن الإنسان لفي خسر. والقائل هنا هو من يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ بل يعلم. قال سبحانه وتعالى معلما إيانا ومخاطبا إيانا ومميزا ومبينا لحقيقة تركيبنا، أننا في الحقيقة تركيب خاسر، تركيب خاسر، إن الإنسان لفي خسر، ولفظ في يشعر بالغمرة، أي أن الإنسان كأنه مغمور في الخسران، منقوع فيه، لأن لفظ في يشيد يفيد الغمرة، أن الشيء مغمور. فتقول تركت هذا وقع الذباب في العسل، أو نزلت في النهر، فيشعر الغمران. إن الإنسان لفي خسر، والخسر هو الكفر، والخسر هو ضياع رأس المال، أصلا الخسر هو ضياع رأس المال. فتقول فلان خسر في تجارته، فلان خسر في مشروعه، خسر في صفقته، هذا الخسران هو ذهاب رأس المال. ورأس مال العبد عند الله سبحانه وتعالى أو من الله سبحانه وتعالى هو دينه وأجله، دينه وعمره. رأس مال العبد دينه وعمره، فدينه هو الذي يصنفه إن كان مؤمن أو كافر، إن كان مهتد أو ضال، إن كان بار أو فاسق. وأجله هو الزمن الذي يقع فيه الدين، والذي يستعمل فيه الدين، والذي يظهر فيه الدين. فأنت رأس مالك تلك الأيام التي قدرها الله لك أن تحيا فيها، سنة 12 10 20 50 60 70، هذه هي جزء من رأس مالك، أو هو رأس مالك الزماني. ثم بضاعتك هي دينك، إما أن تكون بضاعة نافعة مقبولة، وإما أن تكون بضاعة مزجاة بحسب دينك. فبين الله تعالى أن الإنسان المجرد بغير قيد الدين، وأن الإنسان المجرد بغير قيد الإيمان ما له في خسر. والذي يقول ذلك هو من خلق وركب، فهو الذي ركب. ولذلك أنت ينبغي أن تتنبه إلى أنه قد ورد في القرآن عند ذكر الإنسان ما من موطن إلا وجاء فيه وصف قبيح. لم يذكر الإنسان في القرآن الإنسان المجرد، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. خلق الإنسان من عجل، وإن الإنسان لفي خسر، وغير ذلك كثير في القرآن من أن وصف الإنسان ما ذكر إلا بوصف ما له قبيح. لماذا؟ حتى لا يظن الإنسان أنه بمجرد ما عنده من تكوين خلقي هو بذلك فائز، نظرا لأنه يقارن نفسه بالحيوانات. بمعنى نحن بطبيعة الحال كبشر ننظر إلى غيرنا من المخلوقات على أننا قد كرمنا، ونحن نعلم أن الإنسان قد كرم كرامتين: كرامة الخلق والإيجاد، كرامة تمييزه عن سائر المخلوقات الحيوانية، كما في قوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وأما الكرامة الأخرى هي كرامة الفوز، وهي كرامة رأس مال العبد، وهي كرامة القبول عند الله، أن يقبلك الله ويرضى عنك، وهي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة الإنسانية لا تعطي للإنسان كرامة، ولكن تعطيه تميز عن غيره من المخلوقات الحيوانية. فأنت مميز بالخلقة الإنسانية عما سوى ذلك من المخلوقات، عن البقر وعن الحجر وعن الشجر وما شابه. هذا التكوين يبين الله لك أن هذا التكوين الخلقي لا يعطي الإنسان كرامة ولا يعطي الإنسان مزية، حيث أنه إنما هو مركب قبيح حتى يضاف إليه ما يحسنه. ما الذي يحسنه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، والقراءة المشهورة إن بالتوكيد، إن توكيدية بالتجديد. هذه القراءة تثبت توكيد أن الإنسان لا يكون على غير هذا الحال، ليس بعض الإنسان دون بعض، بل كل الإنسان. ثم بعد ذلك استثنى فقال إلا، ولو لم يستثن لكنا هالكين، لأن كلنا إنسان وقد قرر أن الإنسان في خسر، ولكن استثنى حتى يبين أن هناك فريق خارج من الخسران. ما هو الفريق الذي خارج من الخسران؟ ذكر الأوصاف المنجية من الخسران، وهي أربع، وتسمى الأربع المنجية من الخسران، الأربع المنجية من الخسران: إلا الذين آمنوا. والابتداء بالإيمان، الابتداء بالإيمان هو ابتداء بحقيقة الوجود، أو الابتداء بالحقيقة التي لا يمكن أن يبتدأ إلا بها، أن يبتدأ إلا بها. أول ما نزل، نزل القرآن يخاطب المؤمن، يخاطب الكفار والمشركين، ويخاطب عموم الناس في الخلق أجمعين أن يؤمنوا برب العالمين وأن يحققوا لا إله إلا الله. أمرهم ربهم بذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وغير 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 من كثير القرآن الذي خاطب الناس حتى يكونوا مؤمنين. فنزل القرآن ونزل الإيمان في جذر القلوب، ثم نزل الإيمان في جذر القلوب، ثم نزل القرآن فعلم الناس من القرآن والسنة كما في الحديث. وهذا معناه أن أول ما يدخل القلوب وأول ما يبتدئ من دين العبد هو الإيمان، هو الإيمان، الإيمان الذي هو حقيقة ما يوجد في القلوب، الباعث على التحكم في المنطق والحركة أو اللسان والجوارح. هذا الإيمان هو الذي يقوم، الذي يتفرع منه العمل، فلذلك أتى بعده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن فحقيقة الخروج من الخسران تبدأ بالعقيدة، تبدأ بالعقيدة. وهنا لابد أن نفهم لماذا قلت لنا، أو قلت أن كثيرا منا لا يعمل بهذه الصورة، لأن كثيرا منا إسلامه تقليد. لا أقصد أحد من الجالسين أو غير ذلك أو من يسمع بعد ذلك، إنما أنا أقصد عموما أن عموم المسلمين، عموم الناس، الناس في مصر معظمها مسلمين، الغالب مسلم والقليل غير مسلم، فالغالب مسلم، لكن هذا المسلم أو هذا الكم الكبير أو هذا العموم إنما غالبه بالتقليد. ليس المكان، ليس الكلام في محل إثبات الإسلام أو نفيه بحيث يقال إذن هم كفار، لا، ليس الكلام متعلق بذلك. قد يكون منهم من يكفر نتيجة لأنه ارتكب ما يستوجب كفره، هذا كلام له محل آخر، لكن أقصد أقول أننا لم نؤمن الإيمان الذي يجعل العقائد في القلوب تتحكم في المنطوق والحركة، بمعنى أننا لم نكن كالصحابة رضوان الله عليهم الذين كان الإيمان ينزل ويدخل جذر قلوبهم فينطقون بلا إله إلا الله وقد استوعبوا عقيدة ما تحتويه وما يتعلق بها من مضمون، وبالتالي هذه القلوب ما لها تقبل على ربها وقد عرفت قدر ربها وقد عرفت أولا وأخيرا أنه الواحد الأحد في كل ما يثبت له سبحانه وتعالى. فعندما يبتدئ الإيمان بالعقيدة دون تقليد، لكن أنا وأنت وكثير منا وأولادنا وزوجاتنا الأمور عندنا بالتقليد، بيقلد الأبو، بيقلد أمه، بيقلد صاحبه إن كان صاحبه على الإيمان أو على الإسلام. ولذلك نحن كثير، إن كثيرا منا يصح فيه قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والله عز وجل في هذه الآية لم يكن ليحكم على الأعراب بالكفران، ولكن بيان التفريق بين من إيمانه تقليد وبين من إيمانه عن عقيدة، لأنه قال: لا يلدكم من أعمالكم شيئا. ولو كانوا كفار لم يقل ذلك، لأن الكافر لا يقبل منه لا قليل ولا كثير، ولكن قبول دين من أداه تقليدا يختلف عن قبول دين من أداه اعتقادا. فأول أمر نحن لا نعمل به في مثل هذه الصورة، فضلا عن كل الآيات التي أمرت بأن نؤمن بالله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، صححوا معتقداتكم، واعلموا أن تصحيح المعتقد هو بداية طريق الخروج من الخسران، والسلامة العقدية هي نتيجة التي تجعل الإنسان يقدر دينه. أكبر دليل على أن ديننا تقليد هو أن الدرهم والدينار والجنيه معظم عندنا أكثر بكثير من الدين. الدين يسب ويطعن، والقرآن صار البولين على أعقابهم والخرائين من أفواههم يطعنون في القرآن. لن يضر القرآن شيء، ولازال الناس ألاف أكثر من 1400 عام يطعنون في القرآن ويحاولون أن يجدوا فيه مطعنا، زعموا وفشلوا واعترفوا بفشلهم. لماذا؟ لأنه قرآن من عند رب العالمين مجيد. قف عند وصف مجيد للقرآن، قف عند وصف مجيد الذي وصف الله به القرآن، ستعلم أنه لا يمكن أبدا أن يجد أي طاعن في القرآن مطعن، بل كلما بحث عن مطعن وجد كثير من قذائف الحق ترده وتقذف في عقله وقلبه، تبهته وتثبت للقرآن المجد. فهو مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لابد أن تفهم أنه مجيد. لكن لماذا؟ لماذا؟ لأن الدين بقى رخيص جدا جدا، وبقى مطية كل راكب. لا يصيبك وجع في قلبك من أجل أن ترى الدين متهم. الاستهزاء بالدين، التطاول، انتشار الإلحاد، انتشار الفجور، انتشار الموبقات، الكبائر صارت لهو، صارت لمم. لا أقصد في أحكامها، أقصد في انتشارها، مخدرات بين الشباب، وزنا بين الفتيات والأولاد، وأمور نسأل الله العافية والسلامة. هل بتبكي؟ هل بيؤلمك أمر دينك؟ هل بتستشعر الخسران؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فدين بعقيدة يوجد قلبا حيا، دين بتقليد لا يوجد قلبا حيا إلا الذين آمنوا. وإذا آمنوا وإذا اعتقدوا تفرع من ذلك عمل صالح. ومثل كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله كلمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها يعني المعتقد، وفرعها يعني الأعمال الصالحة. إذا كانت الكلمة طيبة ونبتت في القلب ونزلت في جذر القلب، عندئذ ماذا؟ عندئذ تضرب بفرعها إلى السماء، فتجد. ولذلك قال سبحانه وتعالى في تعبير دقيق دقيق دقيق: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عندما يقول حي على الصلاة تؤتي أكلها فيصلي، عندما يأتي الصيام تؤتي كلها فيصوم صياما مقبولا، عندما يقال والله حج لله على الناس حج بيت تؤتي كلها، عندما يجد أنه من الحق عليه أن ينصر الدين تؤتي كلها، عندما يجد أنه ينبغي أن يجاهد في الله ولو بالكلمة تؤتي كلها. فتجد المؤمن شجرة ثمرها هو فعل الصالحات، ثمرها هو فعل الصالحات الذي يتفرع من الشجرة، والذي يستقي قوته من الجذر، من الأصل الذي أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تنبه، فدين بعقيدة يثمر كثيرا جدا من الأعمال الصالحة. ولذلك قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا المشترك كثر ذكره في القرآن. لماذا؟ لأنه لازم، علاقة لازمية، فكأنه مركب واحد، مركب ذو شقين: إيمان وعمل، إيمان وعمل. لا تظن أنهم مركبان منفكان، لا، ذكروا دائما في القرآن، تجد التلازم بينهم، لأن كل من كانت شجرته لها أصل ثابت كلما كان لها فرع ممتد إلى السماء. ولا يمكن أبدا أن يكون دين قائم على معتقد، دين قائم على معتقد ولا يؤتي الأعمال الصالحة. كن يذنب، نعم يذنب، ويكون ذنبه عمل صالح، كيف؟ أن يتبعه توبة، لأنه بينكسر وهو يفعله ويندم بعد وهو يفعله ويندم بعد فعله، فيكون له قربة، حتى الذنب قربة، ليس قربة في فعله إنما قربة فيما يحيط به. ولذلك من أحب الناس إلى الله التائب. وقد ضرب الله وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل التائب وفرحة الله به كمثل الرجل الذي كانت معه راحلة عليها زاده وطعامه وشرابه وفلتت منه، ثم نام إلى شجرة آيسا من أن يجدها ينتظر الموت، فأرسلها الله له، وإذا هو نائم فإذا بخطامها عند رأسه، فقام ففرح، فقال من شدة الفرح اضطرب، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بهذا حتى يقرب مدى فرحة الله بالتائب. طب والتائب ما هو؟ هو مذنب. التائب صنف من المذنبين، هناك مذنب مصر، هناك مذنب مستحل، هناك مذنب مستهزئ مستخف، هناك مذنب ينكر جاحد، وهناك مذنب مؤمن موحد صاحب عقيدة. هذا الذي يبعثه ذنبه على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، فنحن لا نؤمن، نعم لا نؤمن، ولا أقصد أننا كفار، إنما أقصد أقول أن الانتقال الشرعية الضبطية الإيمانية، أننا إيماننا أو ديننا عن عقيدة وأننا أصحاب عقائد، هذا فيه نظر. كثير منها مقلد، كثير منا مقلد، وملتحي وملتحي، ومنتقبة ومنتقبة، ومقلد ليس صاحب عقيدة، لم يلتفت إلى أن يؤسس في قلبه العقيدة وأن يجعل الإيمان ينزل في جذر قلبه. وعمل الصالحات هي كل ما فيه صلاح. الصالحات وصف عام لكل ما فيه صلاح، حتى إمارة الأذى عن الطريق، حتى الكلمة الطيبة، حتى إطعام اللقمة، حتى اللقمة يضعها في امرأته، حتى مشاركة المحتاج ومعاونة وعيادة المريض، أي شيء فيه صلاح، أي شيء فيه صلاح هو من الأعمال الصالحة. وبعضه أعظم من بعض، وبعضه أرجى عند الله من بعض، فليست الصلاة كإماتة الأذى عن الطريق، ولكن هذه صالحات صالحة وهذه صالحة. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو نظرت في قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات لعلمت أمرا هاما، أن الأعمال الصالحة ليست تلك التي يستحسنها الإنسان فحسب، بل هي التي يتوفر فيها وجوبا، التي يتوفر فيها وجوبا، يتوفر فيها شرطان: الأول هو أن يكون العمل بنية، وهي نية استرضاء رب العالمين، نية قصد الله رب العالمين، نية ابتغاء وجه رب العالمين، وهذا لا يكون إلا من صاحب عقيدة، حتى يقصد بقصد عقدي وجه ربه الكريم. والشرط الثاني أن يكون عملا على وفق الشرع، على وفق الشرع، حتى ولو كان مباحا، حتى ولو كنت تأكل أو تشرب وتقربت إلى الله بأنك تأكل وتشرب تحديثا بنعمته وتنعما بنعمه الكثيرة واستمتاعا بما أذن الله فيه وتنعما بما أخرج الله لعباده من النعمة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه في حد ذاتها تجعل كل مباح، تجعل كل مباح طاعة، تجعل كل مباح عمل صالح. وبالتالي كثير جدا من أعمالنا تقليد، صلاتنا تقليد، صلاتنا التي هي عماد الدين والتي يلفرق بين الكفر والإيمان تقليد، ليست عن عقيدة، في كثير من الأحيان تقليد. قس على هذا بقية الأعمال، قد ينبهك المنبه أنك ينبغي أن تكون صاحب نية في العمل الفلاني، ومع ذلك أنت لا تكترث، لأنك ليس عندك الأصل المركب في القلب الذي يجعل كل عمل لك له نية وله وجهة. إلا الذين آمنوا. إذن المخرجات من الخسران تبدأ بالإيمان، ثم يتبعها العمل الصالح تفرعا من الإيمان في القلب، ثم وتواصوا بالحق. حبهم في الإيمان وحبهم في العمل الصالح يجعلهم يتمنوا لو أن كل مخلوق على الأرض صار على الإيمان. والدين أن تحب الله وأن تحب أن يحب الله وأن تحب من يحب الله. الدين أن تحب الله وأن تحب أن يحب الله وأن تحب من يحب الله. تنبه لذلك، هذا هو الدين، أن تحب الله، هذا هو الإيمان به وإنزال منزلته وابتغاء في كل أمر وجعله المقصود بالقربة، ولا مراد بعملك إلا وجهه الكريم. وأن تحب أن يحب الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو أعلى المقامات، أعلى المقامات دعا إلى الله وتواصل بالحق، والحق هو كل ما فيه عدل، الحق هو كل ما فيه عدل، فكل عدل لك حق، وكل عدل عليك حق، وكل حق على الأمة حق، وكل عدل للأمة حق. فالحق وصف عام، ليس الحق كلمة يعنى بها تصرفات مسمى فقط. فالصلاة حق والصيام حق والحج حق والبر حق كله، وترك المنكرات حق وفعل المعروف حق، لكن الأمر أوسع من ذلك. أنت ترى اجتماع الأمم الإسلامية، اجتماع الجيوش الكفرية على الأمم الإسلامية والتربص بها وتفريقها، وترى مثلا ما يسمى بصفقة القرن. وصفقة القرن معناها أن الفلسطينيين شوية رعاع فيران سنبحث سنطردهم من جحرهم ونوجد لهم جحرا آخر لا كرامة لهم ولا مكان، وطمعهم في أن يستردوا أرضهم المحتلة. هذا ماذا؟ هذا طمع إبليس في الجنة، هذا طمع إبليس في الجنة، وبالتالي ينبغي أن ما لا يحلموا بالجنة، مع أن هذا هو الحق. لكن عندما يضيع الحق، عندما يضيع الحق لا يكون في الكون، لا بين الأفراد، بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأولاده، بين الرجل وجيرانه وعماله وأصحابه ورفاقه، بين الأمم بعضها بعض، لا يكون إلا الباطل، لا يكون إلا الظلم. ولذلك هنا قال وتواصوا بالحق. ومعنى تواصوا أن يوصي كل واحد بعد نفسه غيره. وهنا أيضا دليل آخر على أننا لا نعمل بهذه الصورة، إن تواصينا في الدنيا ومجالسنا في الدنيا ومجهودنا في الدنيا، وبنصحى بدري وبننام متأخر، وساعات بنبقى مش لاقين وقت ناكل، لماذا؟ في الدنيا. ليس منا المجاهد، وليس منا الداعي، وليس منا المعلم والمتعلم، وليس منا طالب العلم، لكن منا الصنايعي، ومنا النجار، ومنا الحداد، ومنا صاحب الورشة، ومنا صاحب المصنع، ومنا صاحب المتجر الذي يشقى فيه والذي يتعب فيه ويكد. لماذا؟ لأن الدرهم والدينار، الجنيه له قيمة. لا أقصد أن نترك معايشنا، ولا أن أحقر من السعي للمعايش، ولكن أقصد أن لا تعظم المعايش في القلوب، لأننا ينبغي إن سعينا للدنيا قراط أن نسعى للدين 100 قراط، ونحن في الحقيقة لا نسعى للدين لا 100 ولا 10 ولا 5 ولا حتى 1 زي الدنيا. تواصي بالحق معناه أن يكون الدين شاغلنا، أن يكون الدين شاغلنا. كان الصحابة إذا قابل أحدهم أخاه تذاكروا أمر الدين، وكان ابن مسعود إذا قابل أصحابه يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة، وكان كثير من الصحابة كابن عمر لا يقابل أحدا إلا وذكره بأمر من أمور الدين. هل نحن نفعل ذلك؟ هل نحن نتواصى بالحق؟ هل الدين شغلنا؟ لو حصلت مسألة سياسية ممكن تلاقي ده عمال يكلم وده عمال يكلم وده عمال يكلم. لو حصل مشكلة في الأسعار ولا غلاء ولا ده يتكلم وده أمر يهم. طب لماذا لا يهمك دينك؟ لماذا الدين ليس شاغلك؟ أنت تحب؟ نعم. أنت مسلم؟ نعم. لكن لست ممن يتواصى بالحق، لأن دينك تقليد وليس بداخلك وحدة تحكم عقدية تحكم تصرفاتك ونواياك ومسالكك. لابد أن تفهم ذلك وتستوعبه وتواصوا بالحق. يذكر في حق نفسه، في حق أمته، وفي حق الله عز وجل قبل كل شيء، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق الكتاب الذي هو عصمة أمرنا. هل هذا يحدث؟ قد يكون يحدث مع أفراد قلة، 1 ولا 2، والنوادر ليس له حكم، النادر ليس له حكم، إنما ينبغي أن يكون قومتك لله ونومتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت تريد أن تخرج من الخسران، وهذه الموجبات واجبة، هذه الموجبات للخروج من الخسران واجبة، واجبة وأي وجوب، فلا بد أن تستوعب ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذه متمة المنجيات. لماذا؟ الطريق طويل وشاق، ولن يستمر أحد إلا ذي صبر. ولذلك تجد أن أكثر أو من أكثر ما أمر الله به أو بين فضيلته أو بين حبه لمن حازه، أكثر ما ذكر في هذا المقام الصبر، أكثر ما ذكر في القرآن، حتى أنه قد ذكر نحو 100 مرة أن الله يحب الصابرين، وأن الله أمر بالصبر، وأن الله بشر الصابرين، وهكذا 100 مرة. لماذا؟ ما أعطي أحد كما في الحديث عطاء خير وأوسع من الصبر. وأنت تعرف أن الصبر هو الباب الوحيد الذي يأخذ أهله أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المقام الإيماني الوحيد والتعبد الإيماني الوحيد الذي يفتح باب الأجر بغير حساب هو الصبر. ولما كان الصيام قريبا من الصبر جعل أجره أيضا إلى الله عز وجل، وكأنه بابه مفتوح وأجره مفتوح وهو كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أن الله عز وجل يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. فلما كان الصوم قريب الصبر كان له أجرا مفتوحا، ولكن الصبر عموما الصبر على الطريق والثبات على الطريق ودوام المسير على الطريق ودوام الإيمان والعمل الصالح ودوام التواصي بالحق يحتاج إلى صبر ومصابرة، لأنه لكل طريق زاد، ولا يمكن أن يكون هناك زاد أعظم من الصبر. وما يضيع إيمان عبد إلا بقلة صبره، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصابرين، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك يا أرحم الراحمين، ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين، يا من لا يقدر على ذلك إلا هو. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.